بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع، فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها. ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه، كان ذلك خشوع نفاق، وهو الذي كان السلف يستعيذون منه، كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وبعد. فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه القلوب، جعلها الله سبحانه وتعالى كالملوك على الأعضاء التي هي كالجند، تأتمر بأمر ذلك بأوامر تلك الملوك وتنتهي بنهيها، وتقبل بحسب ما يحصل من الأمر، وتدبر بحسب ما يحصل من النهي. فتلك القلوب هي الحاكمة على تلك الأعضاء، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب لما كان موضع الإيمان كان الصلاح والسعي في صلاحه أصلا للبحث في صلاح أعمال الجوارح. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتعوذون من خشوع النفاق. فإن قد ترى أن الجسد خاشع وأن القلب قد لا يكون خاشعا، يحصل خشوع في الجسد في الظاهر ولا يكون هنالك ذلك الخشوع موجودا في القلب، وذلك سماه الصحابة رضي الله عنهم بخشوع النفاق، سموه بخشوع النفاق لوجود اختلاف بين الظاهر والباطن. الظاهر شيء، ظاهر إيمان، ولكن الباطن كفر بالله تبارك وتعالى، أو والعياذ بالله. نحن نتكلم الآن عن الخشوع، الباطن نقول عفوا فيه خلاف ما في الظاهر من الأعمال ومن الخشوع لله عز وجل. نعم.
قال: ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له: يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع. وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له.
وهذا الأصل الذي سبقت الإشارة إليه في الدرس الماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، كان ذلك إنما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل معرفته بالله تبارك وتعالى. فكلما زادت المعرفة بالله والعلم بالله تبارك وتعالى حصل لذلك القلب التواضع والذل والانكسار والخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. ولذلك كان الأصل الذي يبحث فيه الإنسان لأجل إصلاح القلب هو في تعلم صحيح العقيدة، في تعلم صحيح العقيدة. فمن صحح عقيدته لله تبارك وتعالى خشع وخضع لله عز وجل، وحصل له ذلك الخشوع الذي به تصلح سائر الأعمال، ويحصل به صلاح القلب الذي ذكرناه قبل قليل في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فكان لابد من إصلاح القلب لأجل حصول الصلاح، وهذا لا يتحصل إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة عظمته وجلاله وكماله. تعرف توحيد الألوهية، تعرف توحيد الربوبية، تعرف توحيد الأسماء والصفات، وتعرف أثر ذلك في إيمانك بالله تبارك وتعالى، وتبحث عن ذلك الأثر في إيمانك بالله تبارك وتعالى. تعلم أن الله سبحانه وتعالى عزيز، تعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم، تعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب. علمت أن الله سبحانه وتعالى رقيب، فإذا الله سبحانه وتعالى يراقب عملك وبصرك وسمعك، ويراقب الله سبحانه وتعالى منطقك. علمت أن الله سميع، فإن الله يسمع ما تقول ويسمع كل ما يعني قد تهمس به سبحانه وتعالى. نعم.
وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب الصفات المقتضية للخشوع، فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده، واطلاعه على سره وضميره المقتضي الاستحياء من الله تعالى، ومراقبته في الحركات والسكنات.
نعم، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو لما سأل قال: ما الإحسان؟ في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالجزء الأول منه قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وهو حال الحضور، حال الحضور. قال في ذلك رحمه الله تعالى: فمن خاشع لقوة مطالعته قرب الله تعالى من عبده، واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى، ومراقبته في الحركات والسكنات. فهو مقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا يريد به كمال الحال، كمال الحال. نعم. قال:
ومن خاشع لمطالعته لجلال الله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته وإجلاله، ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته.
نعم. الثاني لما قال: ومن خاشع لمطالعته لجلال الله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته، هذا يدخل فيه الرتبة الثانية من الإحسان، وهي قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعلم اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، وهو يخشى ذلك النقص مع خوف وإجلال لله تبارك وتعالى. نعم.
قال: ومن خاشع لمطالعة شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه، وهو سبحانه وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجله. فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب الخاشعة له كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه في الصلاة، وممن يعفر له وجهه في التراب بالسجود، وكما يتقرب من وفده وزوار بيته الوافدين بين يديه المتضرعين إليه في الوقف بعرفة،
في الوقوف لعلها. نعم.
ويدنو ويباهي بهم الملائكة، وكما يتقرب من عباده الداعين له السائلين له والمستغفرين من ذنوبهم بالأسحار، ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم، ولا جبر الانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة.
لذلك كان ذلك الانكسار الذي أشار إليه رحمه الله تعالى عزًّا، العبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، والذي يحصل بالذل له العز هو الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك لأحد من المخلوقين. ولذلك كان ذلك الانكسار قربا إلى الله تبارك وتعالى. قال: وهو سبحانه وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجله. وإنما كان الانكسار هنا نوعا من الذل والخضوع لله عز وجل الذي به حصل ذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كريم، يتقرب إلى عباده أكثر من تقربهم إليه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى فيما يريه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال في الحديث: فإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. الله سبحانه وتعالى أقرب إلى العبد في تقربه إلى عباده سبحانه وتعالى مع قلة عملهم ونقصه وحصول الخلل فيه. نعم.
وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الزهد بإسناده عن عمران القصير قال: قال موسى بن عمران: أي ربي أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، إني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذلك لانهدموا. وروى إبراهيم بن الجنيد رحمه الله في كتاب المحبة بإسناده عن جعفر بن سليمان: سمعت مالكا بن دينار يقول: قال موسى عليه السلام: إلهي أين أبغيك؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعا، ولولا ذلك لانهدموا. قال جعفر: قلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال: سألت الذي قرأ في الكتاب في الكتب، فقال: سألت الذي سأل عبد الله بن سلام، فقال: سألت عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم ما يعني؟ قال: المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيره.
نعم. ويعني يريد بذلك أن هذا مما روي عن بني إسرائيل، وهو في ذات المعنى الذي سبق. نعم.
وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه الصابر على قضائه أو الراضي بذلك، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده.
نعم. يعني هذا من جهة أن ذلك المبتلى بالمرض إذا صبر واحتسب كان الله سبحانه وتعالى قريبا منه، كان الله سبحانه وتعالى قريبا منه. من أي وجه؟ لأنه قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعد، أما علمت لو عدته لوجدتني عنده. فكان الله سبحانه وتعالى قريبا من عبده الصابر المحتسب المنكسر. نعم.
وروى أبو نعيم من طريق ضمرة عن ابن شوذب قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي؟ قال: لا يا ربي. قال: لأنه لم يتواضع لي أحد قط تواضعك.
يعني أنه لأجل ذلك التواضع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد عبد لله إلا رفعه. نعم.
وتواضعه هذا هو الخشوع، وهو العلم النافع، وهو أول ما يرفع من العلم. فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عفان بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل. قال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا.
نعم، ذكر هنا رحمه الله تعالى أن الخشوع هو العلم النافع، وهو أول ما يرفع من العلم. ذلك رحمه الله تعالى استنبطه من هذا الحديث، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما وقال: هذا أوان يرفع العلم، هذا أوان يرفع العلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من العلم. ولما لقي جبير بن نفيل شداد بن أوس وحدثه بحديث عوف بن مالك، قال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قال: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا. فدلك ذلك على أن الخشوع هو العلم النافع، ولذلك كان لابد من حصول العلم لأجل حصول ذلك الخشوع. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.